بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن محاضرة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي وفقه الله ورعاه. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا إن شاء الله فيما سنقول في هذه السلسلة التي وعدنا بها من كشف الحقائق ليست إلا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقد يسأل الإنسان عن الخير ليعتاد طريق الخير وليسير على هذا الطريق العظيم، لكن ترى كثيرا من الناس وقعوا في الشر ووقعوا في البدع ووقعوا في المحدثات ووقعوا في الكفريات، ما ذاك إلا لأنهم جهلوا الشر، جهلوا الشر. لهذا أحسن من قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. الآن الإنسان الذي لا يعرف الشر من الخير والمعروف من المنكر يقع في كثير من المنكرات. لهذا انظر لما ثبت في الإبانة وغيره عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله حين دخل على حلقة في المسجد، وهم على حلقات وكل واحد في وسطهم معه حصى، ويقول: سبحوا مئة فيسبحون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة. فدخل عليهم عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله فقال لهم: والله هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر بعد، وثيابه لم تبلى بعد، وأصحابه ما زالوا متوافرين، وقد أحدثتم ما أحدثتم، أما والله إنكم لعلى هدي أهدى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم على تأسيس ضلالة. اختاروا واحدة، إما إنكم على هدي أهدى من هدي رسول الله أو أنكم على تأسيس ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال، وهذا شاهدنا من هذا الأثر، قال: ما كل من أراد الخير وفق له، ما كل من أراد الخير وفق له. لهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله مكذبا لهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذه الحقائق التي نذكرها إنما هي من باب معرفة هذا الشر الذي دخل على المسلمين وما فقهوا معانيه. فتجد كثيرا من الناس يخوضون في غمارات المدنية والديمقراطية والعلمانية وهم لا يدرون ما هذه المسميات ولا ما يعنون بها ولا ما المقصود منها ولا ما خطرها. لهذا لا بد أن تعرف خطر الشيء حتى تحذره، حتى تحذره. لو جاء إنسان يحذرك من خطر شيء، من استعمال أي شيء مثلا مبيد حشري ولا سموم ولا أشياء، يشرح لك ما فيه، ما يقول لك هذا خطر، لا يقول لك هذا يصيب كذا يصيب كذا يصيب كذا. كما أنهم حين يحذرون مثلا من السجائر يكتبون عليها: التدخين سبب رئيسي للإصابة بأمراض السرطان والقلب والرئة وكذا وكذا، فيبينون لك ما فيه من الأخطار. لهذا نحن أحببنا هذا الأمر العظيم، ونسأل الله عز وجل عونه وتوفيقه. اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الليلة نأخذ حقيقة الديمقراطية، هذه الكلمة التي تفشت في المسلمين تفشيا عظيما بما لا نظير له في هذه المجتمعات. والديمقراطية هي كلمة يونانية لاتينية مكونة من شقين: الشق الأول ديمو، وتعني الحكم والسلطة، الشق الأول منه ديمو وتعني الحكم والسلطة، والشق الثاني كراتوس أي كراطية ديمقراطية، كراتوس وتعني الشعب الشعب. فمعنى الكلمة بأكملها حكم الشعب أو سلطة الشعب، هذا معنى الديمقراطية لغوية. أما المعنى على مستوى الإصطلاح كما يقال المتعارف عليه فهي نظام سياسي من أنظمة الحكم الذي يكون فيه الشعب هو صاحب الحكم وهو سلطة إصدار القوانين وسن التشريعات. انظر الآن من خلال تعريف الديمقراطية تفهم أن هذا لا يناسب ديننا مطلقا، لا يناسب ديننا مطلقا. نظام سياسي من أنظمة الحكم الذي يكون فيه الشعب هو صاحب الحكم وهو سلطة إصدار القوانين وسن التشريعات. سيأتي معنا تفصيل هذا إن شاء الله. ويطلق أيضا الديمقراطية على النظام الذي يكون فيه الشعب رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية كما هي مثلا في بلدنا وفي غيرها من البلدان، ويكون النواب هم السلطة لإصدار القوانين وسن التشريعات. نواب الأمة أو نواب الدولة الذين اختاروهم هم السلطة لإصدار القوانين وسن التشريعات. والديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية، ديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية. الآن هذه المفردات المدنية العلمانية الديمقراطية الليبرالية كلها ألفاظ تتداخل معانيها مع ماذا؟ مع بعضها البعض. هي كلها تسير في نمط واحد، إلا أنهم قد يغيروا ماذا؟ يغيروا من معانيها حتى يتقبلها الناس. الناس مثلا إذا أتيت تأتي لهم بأشياء، مثلا أنك تقول لهم مثلا معنى العلمانية مثلا اللادينية، لو أتيت تقول لهم لا دينية يقول لك لا هذه لا، هذه لا ما نقبلها. إن الناس عندهم وازع ديني، فيأتون بمسميات لا تناقض ما يريدون. الاسم عندهم ما يهم، الاسم عندهم ما يهم. لهذا سيأتي معنا عند شرح العلمانية لماذا سموها بهذا الاسم بالذات، ما سموها بغيرها مع أن لها مسميات أخرى. طيب، نشأت الديمقراطية هذه كيف نشأت؟ هذه الديمقراطية في الدول الغربية أولا، أما المعروف أنها في دول الإسلام إنما هي مستحدثة، هي دخيلة علينا، أتتنا من بلدي أوروبا. نشأت الديمقراطية هذه نشأة قديمة تعود إلى ما قبل 300 سنة تقريبا، ثلاثة عقود من الزمن. لكن كيف كان الحكم في أوروبا قبل أن تظهر هذه الديمقراطية؟ كان النظام في أوروبا نظاما يسمى النظام الإقطاعي، النظام الإقطاعي. ومعناه، معنى النظام الإقطاعي هذا هو تفرد مجموعة بملكية الأرض وما عليها من عباد. الإقطاع هذا معناه أن هناك أناس يملكون أرضا وهناك أناس يعملون في هذه الأرض، هذا يسمى إقطاع، هذا يسمى إقطاع، وهو نظام سياسي اجتماعي واقتصادي وحربي قائم على حيازة الأرض وتنظيم العلاقة بين السيد الإقطاعي والتابع. إذن عناصره على جهتين. هذا النظام الإقطاعي الذي كانت فيه أوروبا، لتعرف كيف وصلت الديمقراطية إليه، كانت على قسمين: السيد وهو المالك للأرض من طبقة النبلاء، والمحاربين. الثاني التابع وهو من طبقة العبيد والمحكوم عليهم بفلاحة الأرض والعمل عليها. فكان الناس في هذه النشأة وفي هذا النظام على ثلاث طبقات، على ثلاث طبقات: طبقات رجال الدين وكانت سلطتهم ضعيفة وهم ضعفاء بسيطة لا سلطة لهم، فكانوا منحازين. أصحاب الدين المقصود بهم، أصحاب الدين المقصود بهم الكنائس التي كانت على عهد النصرانية، لأن هذا الآن نظام الإقطاعي هذا نشأ قبل 1000 عام في أوروبا، قبل 1000 عام في أوروبا. الطبقة الأولى رجال الدين ولا سلطة لهم. الطبقة الثانية طبقة الأسياد وهم ملاك السلطة والحروب، وهؤلاء طبعا يتداولونها بالوراثة. الطبقة الثالثة طبقة العامة وهي الغالبية العظمى للمجتمع الأوروبي. فظلوا أكثر من 1000 عام من مطلع القرن الرابع، من مطلع القرن الرابع، تخيل 1000 عام وهم على تلك الحال يعانون معاناة شديدة، العبيد بالذات والعامة يعانون معاناة شديدة، لأنهم كالعبيد مستضعفون، هم وزوجاتهم وبناتهم وممتلكاتهم، كان لا يؤذن لهم بشيء، إنما هم ماذا؟ عامة يعملون مقابل أن يعيشوا ويأكلوا ويشربوا، فلا ملك لهم ولا يتملكون بالأراضي ولا لهم شيء. حتى كان إذا كان العبد في يوم عيد لهم اجتمعوا جميعا في عشة واحدة وناموا جميعا، ما يجدون ما يجدون يعني، فعاشوا في معاناة عظيمة، معاناة عظيمة، وهم الغالبية العظمى، الغالبية العظمى. فلما آمنت أوروبا بالديانة المسيحية دخلت أوروبا في الديانة المسيحية بعد قرون من الزمن، ظنا منهم أنها ستغير ماذا؟ الحال، الحال. دخلوا في النصرانية ظنا منهم أنه سيتغير حالهم إلى الأحسن وسيعيشون في أحسن حال، لكن الدين النصراني كان قد تبدل وتغير، كما هو معروف عندنا أن النصارى غيروا وبدلوا دينهم، غيروا وبدلوا في الإنجيل، غيروا في التوراة، غيروا في كثير من الكتب السماوية، فكان الدين محرفا تماما، لا أن الدين استبزهم. انتبه لهذه النقطة، هذه نقطة مهمة. الدين النصراني لما دخل هؤلاء الأوروبيون فيه استبزهم أيضا أصحاب الدين، لأن أصحاب السيادة والملك لما دخلوا في هذا الدين في المسيحية كان لهم رغبة أن هؤلاء أهل الدين ينفعونهم عند ربهم، فجعلوا يغدقون عليهم بالأموال، على أصحاب الكنائس، على القسيسين عام، على القسيسين عام. ولكن هؤلاء القساوسة تسخروا أيضا لزيادة معاناة العامة والعبيد، فرأى هؤلاء العبيد وهؤلاء العامة الذين هم أغلب الناس، رأى أن هذا الدين ما غير فيهم ماذا؟ شيئا، وحالهم بدل ما كان شيئا ما زاد أكثر، زاد أكثر. فقد أقامت هذه الكنيسة تحالفا مع الأسياد والإقطاعيين، أقامت تحالفا زادت فيه من وطأة ومن شدة معاناة العامة المساكين الذين استضعفوا معهم، فكانت تجتبي عوائدها هذه الكنيسة من ثلاثة مصارف، تأخذ أموالها من ثلاثة مصارف: عشر الدخل، تخيل الآن زادت معاناة التابع هذا والعبيد أنها أخذت منهم عشر دخله، هو طبعا كان أكلهم وطعامهم وشرابهم، وأموالهم من أين؟ من إقطاعيات الأراضي، ما في مصانع، ما في أشياء، فلم يكن إلا العمل في ماذا؟ في الأرض. وتعال بعد ذلك حتى إذا حصل له شيئا من هذا الدخل، أخذ هذا القسيس وأصحاب الديانة العشر، العشر منه، فكان العشر لهم من العبيد وصكوك الغفران من الأسياد. ما هو صكوك الغفران؟ يعني أقول لهم خلاص نجيب لكم صك، أنكم خلاص مغفور لكم، بمقابل أموال تعطوها للكنيسة وتعطوها كما يفعلون الآن مثلا الحوثيون، هؤلاء هنا يعطوا صكوك في الجنة خلاص. العشر رجع هنا خمس، عندنا خمس، والصكوك موجودة ما زالت عند الحوثيين موجودة، يعطوك صكوك إلى الجنة، مفاتيح الجنة، مفتاح الجنة، هذا كذا صكوك غفران لهؤلاء، لمن يدفع من الإقطاعيين أكثر، وصكوك حرمان لمن يعترض على سلطتها الروحية. تخيل هذه الأمور، زادت وطأة ماذا؟ معاناة هؤلاء الناس الذين كانوا في أوروبا، فلهذا لم يجدوا ملجأ ولا مناصا إلا أن يتخلوا عن الدين ويقوموا بثورة يفصلون بها الدين عن الدولة. ما في فائدة، الدين زادنا شدة، هذا دينهم طبعا، هذا دينهم، فلا تداخل الأديان. وهذا الدين كما قلنا الذي إنما زاد من وطأتهم، أي دين؟ دين محرف، قد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنهم غيروا وبدلوا واشتروا به ثمنا قليلا، لبئس ما كانوا يشترون. حتى كان الواحد منهم يكتب ما شاء في رأسه ما شاء في رأسه وباعه أنه من الإنجيل أنه من التوراة أنه من كذا أنه من كذا، فحرفوه وغيروه وعبدوا عيسى وعبدوا عزير بسبب تبديلهم وتحريفهم فلهذا ظهرت الديمقراطية تشق طريقها في أوروبا استنادا إلى نظرية العقد الاجتماعي. نظرية العقد الاجتماعي هذا اخترعها ثلاثة من الضعفاء أولئك الذين عانوا الأمرين، وهم توماس هوين وجون لوك وجان جاك. طيب هؤلاء نظرياتهم على ماذا اجتمعت؟ هذه نظرية العقد الاجتماعي على أمور تفكير، جاءوا بأفكار. ما هي؟ قالوا الناس كانوا في أول أمرهم يعيشون حياتهم الفطرية البدائية حياة غير منظمة. فانظر الآن هم أصلا ما يعترفون بدين، ما يعترفون أن الله سبحانه وتعالى من قبل أن يخلق الخلق قد نظم الحياة، قد نظم الحياة كونيا وشرعيا سبحانه وتعالى، حتى حين جمع الملائكة سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا الأمر الآن هم يقولون ماذا؟ كانوا يعيشون الناس كانوا يعيشون في بداية الأمر أي في أول الخلق حياتهم البدائية حياة غير منظمة تخلو من التشريع الذي يحكمهم، وليس هناك دولة أو مؤسسة تنظم معاملاتهم وأمور حياتهم ثم احتاجوا إلى دولة وإلى تشريع وإلى حاكم ينظم حياتهم ماذا؟ الدنيوية، لأن الأمر عندهم ماذا؟ دنيا. الأمر عندهم دنيا. فعقد هؤلاء الناس عقدا، يقولون أنهم ماذا؟ عقدوا عقدا تنازلوا فيما بينهم عن جميع حقوقهم وحرياتهم، عن جميع حقوقهم وحرياتهم من أجل إقامة السلطة التي تحكمهم وتنظم شؤون حياتهم. إن هذا الأمر هم الآن ينظرون ويقولون من أين بدأ الأمر؟ والله بدأ الخلق وبدأ الأمر سبحانه وتعالى. إذن فالسلطة قامت على بناء الإرادة الشعبية. إذن الآن جاءوا إلى هذا الأمر، الآن خرجوا إلى استخلصوا هذا الأمر، أن هذا الأمر من أين جاء؟ من الإرادة الشعبية. إذن فالشعب هو صاحب السيادة والسلطة، فأسسوا هذا النظام الديمقراطي، سلطة الشعب، سلطة الشعب، أي أن هذا الشعب هو الذي بدأ الأمر وهو الذي يتولاه إلى الآن، وهو الذي يتولاه إلى الآن. طيب الديمقراطية هذه لها صور، ما هي صورة واحدة، لا، حتى حين تأسست في كثير من البلدان الأوروبية هم أرادوا شيئا غير الذي الآن قد يكون إلى الآن ما طبق تماما. ديمقراطية التي يريدونها الحق إلى الآن ما طبقت، ما استطاعوا أن يطبقوها، ما استطاعوا أن يطبقوها لأنهم عجزوا عنها، عجزوا عنها. صور الديمقراطية على ثلاث صور، على ثلاث صور. الأولى الديمقراطية المباشرة، المباشرة، وهو أن يكون الشعب بأكمله هو مصدر للسلطة وللتشريع مباشرة دون أي تدخل، فهو الذي يقترح وهو الذي يشرع وهو الذي ينظم وهو الذي ينفذ، فهو سلطة تشريعية تنفيذية قضائية قضائية. وهذا عسر عليهم جدا، صعب أنه في كل أمر أن يخرج الشعب بكله ماذا؟ ينظر يجتمع ليعمل في هذا الشيء، هذا الشيء، هي تسمى سلطة مباشرة، سلطة أو ديمقراطية مباشرة. الثاني الديمقراطية النيابية، الديمقراطية النيابية، ومعناه يختار الشعب نوابا لهم يمثلونهم في برلمانات محلية، في برلمانات محلية نيابية، والنواب يمارسون السلطة كوسيط عن الشعب، كوسيط عن الشعب. فهم يقومون، هؤلاء النواب يقومون محل من؟ محل الشعب، فهو مختار من الشعب، فلا يمارس الشعب العمل السياسي إلا مرة واحدة عند اقتراحه، عند اقتراحه في الانتخابات. إذا اختاروا هؤلاء أصحاب البرلمان، إذا اختاروا هؤلاء أصحاب البرلمان، وهؤلاء النواب هم الذين يقومون بعد ذلك بتصدير التشريعات والتنظيمات القضائية، فهم الذين اختارهم الشعب. الثالث، ديمقراطية غير مباشرة، ديمقراطية غير مباشرة. كيف هذا؟ معناه أن الشعب قد يقترح مشروعا أو فكرة أو يعترض على أمر أو على دستور، فيضع هذا الأمر على ممثليه مباشرة، على ممثليه مباشرة، فيخرجون جميعا بعد ذلك للاستفتاء على هذا الأمر. وقد يجتمع الأمر، وقد يجتمع الأمران معا. كيف؟ قد يصير هذا وهذا نيابية، لكن في بعض الأحيان تكون مباشرة، كمثل مثلا في اختيار الرئيس، أحيانا يقولون مثلا لا، اختيار الرئيس يكون مباشر من من؟ من الشعب، ما يحتاج أن يختاره مثلا النواب، بل الشعب هو الذي يختاره وهو الذي يخرج، فتكون على هذا المنوال، على هذا المنوال. الذي سار الآن في المجتمعات ليست الديمقراطية المباشرة، فإنها صعبت عليهم جدا، وإنما ساروا على الديمقراطية النيابية، الديمقراطية النيابية المتمثلة في المجالس النيابية، في المجالس النيابية. طيب، ما عناصر هذه الديمقراطية؟ الآن الديمقراطية لها عناصر تسير عليها، لا بد من توفرها، وإلا لم تكن هذه الديمقراطية لها أصل عند الناس. الآن مثلا إذا أتيت إلى المجتمع اليمني يقولون لا، الآن ما نحن على الديمقراطية، ما أنتم الآن على الديمقراطية الصح الحقة، لأنهم يعلمون أنكم مثلا ما زلتم متمسكين بالدين، ما زالت التشريعات تأتي من الكتاب والسنة، ما زالت الأمور التشريعية يحكمها كتاب وسنة، ما زالت الأمور مضبوطة بدين. لا، هذه تدخل الدين الآن في أمر هم ما يريدونه في السلطة، هذا ما يريدونه. فلهذا يقول أنتم إن سرتم الآن، دول الغرب مثلا حين تقول للمسلمين، وإن سرتم على طريق الديمقراطية إلا أنكم ما زلتم لم تصلوا إلى الديمقراطية الحقة. وهم حتى الآن أيضا ما وصلوا إلى الديمقراطية التي يرجونها، التي يرجونها. طيب، عناصر هذه الديمقراطية تتمثل في 5 عناصر، وهذا المظهر الحسن الذي يظهرونه للناس، الذي يظهرونه للناس ليبينوا أن هذه الديمقراطية أصل جميل وأصل عظيم. فيقولون الأول من هذه العناصر توافر الحريات الأساسية، لابد من أن تتوفر الحرية الأساسية. ما هي الحرية الأساسية؟ حرية التعبير عن الرأي، حرية الصحافة، يعني ما تأتي أن تعترض على صحفي كتب شيئا لا، هذه حرية الرأي والرأي الآخر. إذا معك شيء تعال أنت واكتب في ماذا؟ في نفس الجريدة أو في جريدة أخرى، فيكون رأي ورأي آخر، حرية الرأي. حرية التعبير، تعبر بما شئت حتى ولو خالف هذا التعبير الكتاب والسنة، لا حرج، أنت عندك حرية، أنت عندك حرية. ومن الحريات أيضا الأساسية التي يطلبونها حرية الأديان، حرية الأديان. فيقولون للإنسان أن يعتقد ما شاء وكيف شاء، وليس لأحد أن يعترض على شيء. سيأتي معنا مناقشة مثل هذا. هذا الأصل الأول. هم ما يقولون طبعا هذه مثلا يقولون وتوفر الحرية، لا، يقول لك توفر الحريات الأساسية، يقصدون بها كل الحريات، كل الحريات. الثاني وجود انتخابات حرة نزيهة تعقد بشكل دوري كل سنتين أو كل أربع سنوات أو كل أربع سنوات. الثالث التعددية السياسية، بمعنى لا بد من وجود حزبين فأكثر، لا بد، هذا لا بد منه، لا بد من وجود حزبين سياسيين فأكثر تتنافس للوصول على السلطة. الرابع فصل السلطات التشريعية عن التنفيذية عن القضائية مع تحديد الوظائف لكل سلطة الخامس مبدأ سيادة القانون، مبدأ سيادة القانون. ومعنى سيادة القانون أي أن القانون هو السيد، أن القانون هو السيد، وأن الجميع متساوون في القانون وأمام القانون، حتى ولو كان رئيس دولة، حتى ولو كان رئيس دولة. هذا الوجه الحسن لماذا؟ الديمقراطية الآن التي ينادون إليها ويقولون لا، انظر هذه الآن أمور جميلة، أمور طيبة، من ذا الذي يكره أن يكون الإنسان حر؟ أنت حر، حر في تصرفك، حر في قولك، حر في شانك، حر في عملك، لا يأتي واحد يستعبدك، لأنهم جعلوا الحرية بمقابل العبودية، العبودية. وهناك فرق بين هذا وهذا، هناك فرق بين هذا وهذا. الآن أنتم كمسلمين ولله الحمد والمنة، بل كمؤمنين نحسبكم الله حسيبكم، هذه الآن أنتم كمسلمين أو كمؤمنين، هل ترى أن دين الإسلام مثلا جعلك عبدا ذليل لغيرك؟ لا يمكن، ما يشعر المسلم أبدا بأي ذل إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى، إلا لله عز وجل. حتى ولو كان تحت حاكم ظالم، حتى ولو كان تحت حاكم ظالم فإنه ينعم بأشياء كثيرة ولله الحمد، وإن كان الله سبحانه وتعالى تكفل له بذلك، إلا أنه قد يصيبه أحيان بعض هذه الأمور بسبب ذنوب، بسبب أشياء أو بابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا الوجه الحسن. الوجه القبيح يدور على موضعين، الأول سيادة الشعب، والثاني كما قلنا الحقوق والحريات المكفولة. ومعنى سيادة الشعب أي أن الشعب هو سيد السلطات الثلاث. كيف سيد السلطات الثلاث؟ يعني سيد السلطة التشريعية، فهو الذي يشرع ما يريد ولو خالف دين الله سبحانه وتعالى. انظر الآن، هل طبعا هم ما يذكرونها لكن يعتقدونها، لأنهم يعتقدون سيادة القانون، يعتقدون هذا، يعتقدون سلطة الشعب، سلطة الشعب يعتقدونه اعتقادا جازما، وأن الشعب هو الذي يحكم ما يريد. كما قال القائل، وهذا كلام باطل وبيت شعر لا يصح، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نعوذ بالله، هذا كلام ما هو صحيح. هذا معناه أن الله عز وجل خاضع لإرادة الشعوب والعياذ بالله. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا كلام ليس بصحيح. وصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ يقول الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالإنسان الذي يكون محافظ على دينه حتى في شعره في كلامه يكون كلامه مضبوطا بكتاب الله وبسنة رسول الله. فإذا شرع هذا، شرع بما شاء، يعني يجتمع مثلا هذا الشعب أو هذه المجالس النيابية في أمر الربا، فيقررون أن هذه الأذونات للخزانة حلال وليست بحرام، أن هذه الأمور التي تحصل بين الناس فوائد وليست بربا، فيقرونه مباشرة سلطة تشريعية. فاجتماعهم هذا شرعوا مع الله، والله سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. فهذا شيء عظيم ليس من أمر هين أن تشرع مع ربك سبحانه وتعالى. ثم القضائية، فإذا شرعوا شيئا توجهوا مباشرة إلى ماذا؟ إلى تنفيذه، إلى تشريعه وإلى قضائه، وإلى قضائه أن يقضي بما شرع. ثم بعد ذلك السلطة التنفيذية يكون عليها تنفيذ هذه الأمور التي شرعوها. فهم مبدأ السلطات الثلاث، هذا معنى سيادة الشعب، هذا معنى سيادة الشعب. وأما قولهم والحريات والحقوق مكفولة، أي أن كل واحد حر، أن كل واحد حر، ومعناه يتنقل بالأديان بين الأديان كيف يشاء، له حرية تكفله. اليوم تكون مسلم، ما أعجبك يا أخي، الأمر سهل، تنصر، ما أعجبك تيهول، أدن بما شئت، المهم أن تظل على ماذا؟ على الوطنية لهذا الوطن، وأنك تنتمي إلى اليمن، لا تخالف أو لا تخالف وطنك، لا نقول اليمن، إنما نقول لا تخالف وطنك، لا تخالف وطنك. أما الأديان الأمر سهل، الأمر سهل. حرية التعبير، سب الرب ما في شيء، هذا يسب الرب وأنت اعترض يا أخي، وقل في صحيفة أو شيء أن هذا كذا وكذا، والأولى على الإنسان ما يفعل، لكن له حرية التعبير بذلك. يعترض على القرآن، حرية اعتراض يا أخي، ما في شيء، الأمر واسع عندهم، أمر ديمقراطية، نحن ديمقراطيون كما يقولون، نحن ديمقراطيون، فلا بد أن كل إنسان يقبل بقول الآخر. فأنا ما أعجبني هذا الكلام الذي في القرآن، والعياذ بالله، تجد من هؤلاء الناس كثير الآن، من كثير من المفكرين، بل ومن كثير من السياسيين، كثير من السياسيين ما يقبلون مثل هذا، يقول لك ما أعجبني، ما أعجبني يا أخي، نحن ديمقراطيون، لكل إنسان حرية، وتحت مظلة القانون الديمقراطي، فإن القانون يحميه في هذا، القانون يحميه، جزه أن يسب ما شاء ويلعن ما شاء ويطعن بما شاء، بما شاء، بخلاف أنت دينك، دينك أنت دين جميل، دين الإسلام دين عظيم، حدد لك أمور تسير عليها. أصلا ما جاء الدين إلا لصلاح، لصلاح الدنيا، ديننا الإسلامي الحنيف جاء لتنظيم الناس، جاء لإصلاح معايشهم ولإصلاح أمورهم، جاء بعد فساد عظيم، حتى هرقل عظيم الروم حين سمع من أبي سفيان، والحديث عند البخاري، قال له إذا ما إلى ما يدعوكم هذا؟ قالوا يدعونا إلى أن نوحد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا، وإلى صلة الرحم، وإلى قرى الضيف، وإلى إعانة الملهوف، وإلى كذا وكذا، وإلى صلة الأرحام، وإلى بر الوالدين. قال والله لو كان كما تقول ليملكن ما تحت قدمي هاتين. دين عظيم هذا. هم لماذا خرجوا للديمقراطية الآن؟ الغرب لماذا خرجوا؟ ذكرنا هذا، نحن تسلسلنا لك بهذا الأمر لتعلم أنهم خرجوا من بعد أن شعروا أنه الدين عندهم معدوم، معدوم، بخلاف أنت المسلم، بخلافك أنت المسلم، فدينك جاء لإصلاح شؤونك من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع بأسره، إلى المجتمع بأسره، والله منهاج، منهاج، قال الله عز وجل والكل جعلنا منهجا وشرعة ومنهاجا، قال الله ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. على شريعة من الأمر، جميلة طيبة نقية. لهذا لما علم الناس بدين الإسلام وبما فيه من محاسنه دخلوا فيه أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كانت حقوق الناس حتى في الجاهلية العرب، في جاهلية العرب كان الناس مظلومين، هذا يأكل هذا، يلطش هذا، ينهب هذا، المرأة مظلومة، هذا يسبي حقها، وهذا جعلها كالبغي، إنما هي لمعاشرة ولأشياء، وينتهب حقوقها، ولا إرث لها ولا شيء لها، ويزني بها من شاء، ولهم مسميات في الزنا، لهم مسميات في الزنا كثيرة قبل الإسلام، أتى الإسلام فأنهى هذا كنت وأعطى للمرأة حقها ورفعها وجعلها على خير ما يكون، وأعطى للناس حقوقهم، وأعطى للولاة حقوقهم، وأعطى للسلاطين حقوقهم، وأعطى كل ذي حق حقه. فلا تقل أنه ليس لك حرية في دين الله سبحانه وتعالى، بل جعلك الله سبحانه وتعالى تنعم وتربح وترأس وتأكل وتشرب وتسود وتتولى. هذا من منحة الله عز وجل لك. ومن الحقوق والحريات المكفولة التي يقولون عنها أن المرأة تحمل ممن شاءت من الرجال، حرية لا تأتي تقول لها أنت زنيتي، أنت عاشرتي فلان، هذه حقوقها، حريتها مكفولة بالقانون الديمقراطي الديمقراطي. فهي أيضا كما قلنا هكذا، فلا يستطيع الإنسان أن يحكمها في شيء. لهذا نحن نقول ما طبقت في كثير من البلدان الإسلامية كما هم يريدون، كما هم يريدون. الثالث أنه لا رجولة ولا قوامة ولا فرق بين الرجل والمرأة، هذا له حق وأنت لك حق، هنا حق التوظيف وأنت لك حق التوظيف، هي لها حق الحكم وأنت لك حق الحكم، هي ترأس وتربع وأنت لك ترأس تربع، هي تخرج في الانتخابات وأنت تخرج في الانتخابات، هي تترشح وأنت تترشح، واللي يطلع يطلع واللي يطلع يطلع. انظر الآن على فساد عظيم، انظر إلى هذا، والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، والله عز وجل يقول ورفع أن الله سبحانه وتعالى رفع الرجال على النساء ماذا؟ درجة درجة. والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، الذكر ليس كالأنثى. فالله سبحانه وتعالى جعل شهادة الرجل بشهادة امرأتين، لكن في الديمقراطية لا، شهادتك مع شهادة المرأة، شهادتك مع شهادة المرأة، فهم كفلوا هذه الأمور. هي تخرج للتوظف بحريتها وأنت تخرج، هي ترعى الأولاد وأنت ترعى الأولاد، هي تشتغل وأنت تشتغل، هكذا نظامهم الديمقراطي على هذا الحال، كفل لها مثل هذه الأمور. فحقوقها محفوظة ومكفولة، وعمالتها مكفولة، ولها حق الاختيار، ولها حق الاختيار. لهذا طبقوها عندنا في الانتخابات وهكذا وخرجت، مع أن المرأة لا تشاور بمثل هذه الأمور، لا تشاور بمثل هذه الأمور، بالذات مثلا في الحكم، في الرئاسات وفي النيابات كما يقال وهكذا، وفي الوزارات. هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستشير امرأة في تولية حاكم أو في تولية رجل على مكة ولا على المدينة ولا على الشام وإلا على العراق وإلا على مكان؟ ما. ولهذا انظروا إلى ما حين قال النبي عليه الصلاة والسلام حين كان مريضا، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبي شيخ كبير وهو قلبه رقيق، يعني إذا قرأ القرآن لا يكاد يسمع من هو خلفه، وهي خشية ماذا؟ أن يقول الناس، هذه عائشة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام اجعله أنت، اجعل أبا بكر، اجعل أبا بكر، أي نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير وهكذا، لو وليت غيره. قال والله أن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يعني أنتن تقولن أشياء وفي رأسكن شيء آخر تريدن الوصول إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما استشار مثل النساء هذا. أبو بكر حين استشار في حرب الردة من استشار؟ استشار الصحابة الذين هم على خير وعلى أمور وعلى فقه. عمر رضي الله عنه حين جعل الخلافة بين خمسة ما جعل منهم امرأة ولا شورت منهم امرأة حتى يخرج الناس يستشيرون ماذا؟ يستشيرون المرأة. الرابع احترام التعددية الحزبية، وهذه الحزبية معلوم عندكم ما فرقت الناس حتى جعلتهم بغضاء لما بعضهم بعضا، ومذكور في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. الأمر الذي يليه احترام حقوق الإنسان، ما تأتي تقطع يد واحد لأنه سرق بمئة ألف إلا بمئتين ألف إلا بمليون إلا بعشرة مليون، على ماذا تقطع هذا؟ أو ترجم واحد لأنه زنى، أو تقتل واحد لأنه قتل، لا هذا ما في عندهم حقوق. الآن انتبهت جمعيات عندهم أيضا لهذه الأمور، حقوق يسمونها حقوق الإنسان، يقول لك ما يجوز أن تقطع هذا، يعني معناه أنه يبين لك أن دينك ظالم. هذا الذي يريدون هم أصلا، هم يريدون إيصالك إلى أن يخرجوك من الدين، لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى تعظيم وتضخيم مثل هذه الأشياء. لكن تعال أنت أيها المسلم، أيها السني، أيها المؤمن إلى مثل هؤلاء، قل لهم لماذا تفشت عندكم السرقات في دول الغرب؟ لماذا تفشى القتل؟ لماذا تفشى الزنا؟ لماذا تفشت الفواحش؟ لأنكم لم تقيموا الشرع. الآن لو أنه قطعت يد كل سارق ما سرق إنسان، ولو أنه قطع رقبة هذا مقابل هذا ما قتل أحد أحد، ولو أنه رجم الزاني ما اعتدى أحد. هذه جاءت لحفظ الحق. الكليات الخمس التي يسمى في الدين، الكليات الخمس: الدين والنفس والعرض والمال، هذه كلها مما جاء، والعقل التي جاء الدين لحفظها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حجة الوداع: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام. نعم حسن صحيح، فضل. ولو كان الرجل يقوم بحق القوامة شرعا ما حصل التفسخ، ولحكموا نساءهم كما أراد الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمونه احترام حقوق الإنسان، بل انتبهت إلى احترام حقوق الحيوان. حقوق الحيوان يعني كلب معتدي لا تقتله، وإلا فأنت عليك كذا وكذا أشياء. ومنها تثبيت السلطات عبر الانتخابات، ويا ليت كما يقولون انتخابات نزيهة، أتحداك تجد انتخابات نزيهة. ما من انتخابات إلا والحاكم أو المتسلط أو الذين هم الأغلبية كما يقال يتلاعبون فيها، حتى يدخلون فيها الغش والخداع والمكر وكذا، ومن هنا وصناديق ويطلعون من أرادوا أن يطلعوا طلعوا ما يحتاج. إنما هي صورية ولتفريق وحدة الناس، فهم يدخلون هذه لتفرق الناس حتى يبغض هذا هذا وهذا هذا، ويتكايدون ويتقاتلون، بل تحصل أحيانا مقاتل عند صناديق الاقتراع هذه والانتخابات. فالديمقراطية وضعها أعداء الإسلام هم الآن، تعال إليهم الآن الغرب أوروبا، لماذا طرحوها؟ في مواجهة الضلال الذين كانوا يعدونهم من شر الكهنة والقسيسين والرهابين. أما نحن المسلمون، نحن على دين قويم، دين ما تحرف ولا تغير. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما تغيرت فتحة ولا نصبة ولا كسرة ولا سكون ولا حرف، ديننا محفوظ بالإسناد. تجد البخاري يروي الحديث منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن إلى اليوم هذا بالإسناد، بالإجازة يجيزه فلان عن فلان عن فلان، عن القارئ إلى عبد الله بن مسعود، إلى النبي، إلى زيد بن ثابت، إلى النبي، إلى أبي بن كعب، إلى النبي، إلى علي بن أبي طالب، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بما لا تجده في الديانات الأخرى مطلقا. فديننا محفوظ، ما تغير. ولو رأيته لرأيته من محاسن، بل الآن الغرب يسعى لتطبيق ما في كتابه. لماذا؟ لأنهم رأوا أنه شرعة عظيمة فأرادوا أن يطبقوها، حتى حرموا الخمر شربها هناك، حرموا أشياء كثيرة، السارق يحصل له كذا، المسموح كذا. لماذا؟ علموا أن هذا الدين دين خير، لكن أرادوا أن يفسدوا عليك أنت ماذا؟ أن يفسدوا عليك دينك. فهم لما خرجوا بالديمقراطية أرادوا التحرر من ذاك الأمور، لكن أنت على ماذا تتحرر يا مسكين؟ تحرر من دينك؟ تخرج من الدين؟ هم لا دين لهم، أنت من ماذا تتحرر وتخرج؟ تخرج من الدين والعياذ بالله. فهم يتحاكمون إلى قوانين البشر، لكنك أنت تتحاكم إلى قوانين رب البشر. ما من شيء من كبير ولا صغير إلا ذكره الله أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان نبي الدرداء قال ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شاردة واردة ولا واردة إلا وحدثنا عنها. حتى جاء يهودي قال علمكم نبيكم حتى الخراءة؟ قال حتى الخراءة، يعني علمنا كيف هل نستقبل القبلة إذا بنا أو غطنا أو شيء، لا هل نستنجي برجيع عظم أو بكذا أو بعظم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من كبير وصغير. قال عليه الصلاة والسلام ما تركت من خير يقربكم من الله إلا وعلمتكموه، ولا تركت شيئا يباعدكم من الله إلا وحذرتكم إلا وحذرتكم. طيب الآن دخلوا لنا بشيء ثاني، بعض كما يسمونهم بعض الإسلاميين، فيأتي يقول لك يا أخي أصلا الديمقراطية هي كالشورى. الآن الديمقراطية أنتم ماذا تقولون على ماذا؟ نقول لهم شورى مثلا، إيه الديمقراطية هي الشورى، فالشورى في الإسلام هذه الديمقراطية، إنما اختلفت المسميات. نقول لهم لا، لأن الشورى في الإسلام جعلت فيما لا نص قطعي فيه، لا نص قطعي فيه. يعني مثلا الآن إذا اجتمع أهل العلم في أمر أو في نازلة أو في محدثة حصلت عظيمة من العظائم، على ماذا اجتمعوا؟ على شيء ليس فيه نازلة، ليس فيه حديث قطعي. انظر مثلا إلى ما ثبت عن عمر بن الخطاب حين كان مهاجرا إلى الشام، فسمع أن في الشام طاعونا، الطاعون موجود في الشام، والطاعون مرض يهلك من كان فيه جميعا، فجمع أصحابه نازلة الآن شورى، الآن شورى، فجمعهم إلى هذا الأمر العظيم، قال لهم إن في الشام كذا وكذا فما ترون؟ فقال بعضهم أرى أن لا ندخل يا أمير المؤمنين ولا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال بعضهم لا نفر من قدر الله كما قال أبو عبيدة بن الجراح، لا نفر من قدر الله. فقال عمر رضي الله عنه بل نفر من قدر الله إلى قدر الله، لا نذهب ونحن بقدر الله نرجع، الأمر سهل إن شاء الله. فلما رجع وكان في بعض الطريق لقيهم عبد الرحمن بن عوف، قالوا له هل سمعت النبي يحدث عن الطاعون؟ قال نعم سمعته يقول إذا رأيتموه أو سمعتم عنه في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. قال عمر الحمد لله الذي وفقنا، الحمد لله. واجتمع على هذه النازلة. لكن أنت مثلا تجتمع الآن، لما يجمعون مثلا الناس هؤلاء الديمقراطيون يجمعون الناس لننظر في حكم الربا، كيف تنظر في حكم الربا؟ الله يصلحك، الربا فيها نص قطعي لا يحتاج إلى كلام، كيف تجتمع وتأخذ رأي الشعب في الربا هل هو جائز أو ما هو جائز؟ هذا فنعم. فالشورى في الإسلام، الشورى في الإسلام النقاش في كيف نطبق شرع الله. انظر الآن الشورى في الإسلام في النقاش في كيف نطبق شرع الله على مراد الله، وما هي عليه الأدلة التي تتوافق فيها المسائل. والديمقراطية النقاش كيف نشرع الشرائع ولو خالف حكم الله. ليش؟ لأنهم يحكمون على دنياهم ولو كان على مقابل دينهم، ولو كان على مقابل دينهم. إذن نختم بهذا إن شاء الله، أن الديمقراطية تخالف الشورى من ثلاثة وجوه. الديمقراطية تخالف الشورى من ثلاثة وجوه: أن الشورى تكون في الأمور المستجدة أو النازلة، وفي الشؤون التي لا يفصل فيها نص من القرآن ولا السنة، وأما حكم الشعب فهو يناقش قطعيات الدين، يناقش قطعيات الدين، فيرفض تحريم الحرام ويحرم ما أباحه الله. انظر الآن، يرفض تحريم الدين، الآن حين نقول قطع يد السارق لك لا لا، حقوق إنسان، حقوق إنسان لا بد أن يصان، لا بد كذا، وإباحة ما حرمه الله ربا فسموها بغير اسمها، بالفوائد، الزنا، متعة، الخمر، مشروب روحي، وهكذا، وما زالوا على هذه الأمور يستبزوننا إلى ماذا؟ إلى ترك، إلى ترك الدين. الثاني أن مجلس الشورى يكون من أناس على درجة من الفقه والعلم والفهم والوعي والأخلاق، لابد مجلس الشورى الذي يكون مثلا تبع للملك أو للأمير أو للرئيس أو للوزير الذي يستشيرهم، لا بد أن يكونوا على درجة عالية من الفقه، لأنهم سيستنبطون الأحكام من أين؟ من دين الله، من كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون عندهم فهما، لأن المسائل تحتاج استنباطات. لهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر المسائل وأنهم إذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. استنباطات أحيانا تأتي من آية قد لا تفقه أنت لها، هم يستنبطون منها حكما شرعيا، حكما شرعيا. فلا تشاور من الملك أو من الأمير لمفسد، لا يشاور الملك ولا الأمير مفسدا ولا أحمقا. ما تأتي بواحد يعني أحمق لا دين عنده فاسد مفسد تستشيره في أمور، كيف ترى هذا مثلا الربا الآن، كيف ترى هذا، هذا ما يجوز شرعا، ما يجوز، فضلا عن كافر أو ملحد. الآن بعض المستشارين والبروفس اللي يسمونهم بالبرفسور والله ملحدون، ملحدون بعيدون عن دين الله، يرون أن دين الله تخلف، تخلف إلى هذا الحد. هذا تشاوره هذا؟ لا، هذا ما أمرك الله عز وجل بذلك. الأمر الشوروي لابد أن يكون بين هؤلاء. وأما المجالس النيابية الديمقراطية فإنه لا اعتبار لكل ما سبق. انظر إلى المجلس النيابي تجد فيها الفاسق والفاجر والظالم والمرأة هكذا، والمرأة والجاهل، نعم، ومن لا يفقه من أمر الدين شيئا، وهكذا ويناقش يرفع يده وهكذا، وعلى الأمور هذه ففيهم الفاسق والأحمق، بل ويكون فيهم الكافر ما أدراك. حين قد يترشح واحد وهو متنصر وأنت لا تعلم أنه متنصر ودخل معك الله وهو نصراني، فأين هذا من الشورى في الإسلام؟ الشورى شيء والديمقراطية شيء آخر. الأمر الثالث، الشورى غير ملزمة للحاكم، لأن الحاكم حين يجمعهم هو يستشيرهم في شيء ثم هو ماذا ينظر في أمره، ينظر في أمره. شاهدنا على ذلك حين جمع أبو بكر عليه رضوان الله الصحابة أجمعين وأهل بدر، انظر كم من كان يجمع، كان يجمع أهل بدر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هم من خيرة خلق الله، وأول الناس يدخلون الجنة من المهاجرين أهل بدر، حتى نزل جبريل وقال يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم، ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا من خيرتنا، من خيرتنا. قال كذلك نحن يا محمد نعد الملائكة الذين شهدوا بدرا من خيرتنا. الملائكة الذين قاتلوا في بدر كانوا من خيرة الملائكة. لماذا؟ لأنها أول غزوة تفصل بين الحق والباطل، أول غزوة، أول أمر ثبت الله عز وجل به الدين، وخرج الناس على خوف وعلى ضيق وعلى شدة فنصرهم الله سبحانه وتعالى، فكانوا من خيرة خلق الله. حتى عمر عليه رضوان الله كان إذا أصابه أمر من أمر الدولة وأراد أن يستشير جمع أهل بدر، جمع أهل، انظر من يجمع، يجمع أهل بدر. حتى حين دخل، وذكرنا قصة ابن عباس حين أدخله معهم وقالوا كيف تدخل هذا، إنهم استصاروه، لكن الرجل عنده علم، ابن عباس كان على فقه وعلى علم، فلهذا لما اختبرهم عمر رضي الله عنه قال ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا معناه إذا جاء نصر الله والفتح كذا وكذا فسبح بحمد ربك واستغفره. ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله، أعلمه الله عز وجل أن هذا أجل. قال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فبين لهم أنه على فقه علم فثبتوه بجوارهم، فثبتوه بجوارهم. إذن الشورى غير ملزمة. انظروا لأبي بكر عليه رضوان الله حين جمع أهل بدر وجمع الصحابة أجمعين واستشارهم في مقاتلة أهل الردة، كلهم عارضوا، كلهم عارضوا، قالوا لا. حتى قام عمر بنفسه يقول يا أمير المؤمنين كيف تقاتل أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقال بعير كانوا يؤدونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لقاتلتهم عليه. قال عمر: والله ما رأيت إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، علمت أنه على الحق. فكان أبو بكر عليه رضوان الله هو الحق، وأخذ بكلامه وسار، فنصر الله عز وجل به الدين نصرا عظيما. فالشورى غير ملزمة للحاكم، فقد يقدم الحاكم رأي واحد من المجلس قويت حجته، واحد يكون قوي حجة جاء بأدلة من الكتاب والسنة يقول إذا نحن معك، هذا كلام سديد، فيعمل به ويمشي على رأيه، وجميع أهل المجلس يسيرون على رأيه. بيننا في الديمقراطية الاتفاق للأغلبية، وهو قانون ملزم للناس، ولو كان الأغلبية على فساد، ولو كان الأغلبية على فساد. إذا ما الواجب؟ الواجب حفظكم الله الاعتزاز بدين الله، هذا أمر الديمقراطية أولا. إن شاء الله في درسنا القادم نكشف حقيقة المدنية إن شاء الله. فلا بد للإنسان الاعتزاز بدين الله والثقة بأحكام رب العالمين، وأنها تصلح لهم، تصلح لهم دينهم وأخراهم. ويجب عليهم التبرؤ من النظم التي تخالف شرع الله، تخالف شرع الله، ولو كانت في الظاهر أنها تحقق لهم مصالح دنيوية، فهي في الأصل تفسدهم لا تصلحهم، فهي في الأصل تفسدهم لا تصلحهم. الذي يليه: لا يجوز لأحد تبني نظاما أو منهجا غير الإسلام، لأن هذا يناقض قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت تقول في كل يوم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وين الرضا وأنت تخالفهم؟ أنت تعمل تتخذ مناهجا تخالف هذه الكلمة التي أنت ترددها صباحا ومساء وخلف كل صلاة. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. إلهنا سبحانه وتعالى.